الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون ما زال الكلام موصولا حول غزوة خيبر، وكانت في شهر الله المحرم في السنة السابعة من الهجرة. ووصل بنا الحديث إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أذن في الناس لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله عز وجل يؤيد الدين بالرجل الفاجر. إن الله يؤيد هذا الدين أو الدين بالرجل الفاجر. وهذه يا أخوانا من السنن الكونية، وأنا أرجو نظرا يعني لضيق الوقت يعلم الله، مسألة السنة الكونية أرجو أن توالوها عناية، وأنا كثير ما أشير إليها وأملي بعضها. فإن يعني أرشدتك إلى عنوان فابحث فيه وأتنا به لتعم الفائدة، لأن السنة الكونية مهمة جدا خاصة عند العامة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية وبأقوام لا خلاق له، يعني رجل فاجر كافر يبغض الدين يسخره ربنا عز وجل ليؤيد الدين. وده إن دل على شيء يدل على قوله تعالى: والله غالب على أمره سبحانه وتعالى. لازم. وأيضا أهم شيء في السنة الكونية هذه، أعني إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أننا نسعى لنشر الدين ولا نداهن. ولا نداهن ليه؟ سيؤيد الله الدين بالرجل الفاجر. هذا الذي تريد أن تداهنه قلبه بيد ربك، وإلا اقرأ ما فعله أبو طالب في نشر الدعوة، تعجب عجب العجب. بل وسبق أن ذكرنا هذا في بداية السيرة، لما دخل المسلمون في شعب أبي طالب 3 سنوات متتالية، الذي سعى في نقض الصحيفة 5، وكانوا كلهم على الشرك، كلهم على الشرك. يبقى القضية الله سبحانه وتعالى ينشر دينه، يبقى أنا أسعى وأخذ بالأسباب ولكن لا أداهن. طب رأيت رجلا فاجرا وفيه أداهنه؟ لا. ومن أجل هذا لازم يا مشايخ نفرق بين المداهنة والمضاراة، لازم نعرف الفرق بينهم. المداهنة بذل الدين من أجل الدنيا، يبقى أنا بداهنه لأجل دنيا وبتنزله عن الدين، ودي محرمة ولا تجوز. أما المضاراة بذل الدنيا من أجل الدين، وهذا واضح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن لنبش في وجوه قوم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس منزلة عند الله من اتقاه الناس خشية فحشه. يبقى هنا تصنع له ببشاشة في الوجه وليون في الكلام، اتقاء فحشه. أما أننا أداهنه في دين الله وأترك شيء من الدين من أجل الدنيا، يعني أداهنه يعني أخالف الشرع لأجله، هذا معنى أداهن. طب ما الذي يعينون على ذلك؟ إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وإلا خبرني ما فعله سراقة بن مالك بن جشعم في الهجر، كان في الصباح راصدا له وفي المساء ما جاء المساء إلا كان مدافعا عنهم ذابا عن مكانه. يبقى هذه السنة تضفي على القلب طمأنينة وسكينة من أن الله عز وجل ناصر دينه. ولكن بشرط نأخذ بالأسباب. واضح يا أخوانا السنة دي إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. طيب وصل بنا الحديث إلى قول الحافظ وقع في حديث أنس عند الترمذي وصححه: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وأخرجه أحمد من هذا الوجه مطولا وأوله: لا تعجبوا لعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له. في الصحيحين واللفظ البخاري عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة ابن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سهم غائر فقتله، فقال الناس: وهنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: شراك من نار أو شراكان من نار. الغلول من المغنم خاصة، وهو الخيانة في كل ما يتولاه الإنسان. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا. حديث أيضا مما يذكر في موعظة طيبة، وهي صور العاصين في أرض المحشر، ويكون مقابلا لها صور الطائعين في أرض المحشر. احنا هدفنا كله نعلم الناس الدين عن طريق الترغيب والترهيب. شوف بقى، المؤذنون أطول الناس أعناقا، يحشر المتكبرون في أمثال الضر في صور الرجال، يطأهم الناس لهوانهم على الله وبضدها تتمايز الأشياء. يقول: فأقول لك لا أملك لك شيئا قد أبلغت، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغت، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة، لا ألفين أحدكم يجيء يوم على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. الثغاء صياح الغنم، رقاع ما عليه من حقوق مكتوبة في رقاع وقيل الثياب، صامت الذهب والفضة، ألفين أي لا أجدن أحدكم على هذه الصفة والمعنى لا تعمل عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة، والرغاء صوت البعير. لا أملك لك من الله شيئا، قال القاضي معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله تعالى. قال: ويكون ذلك أولا غضبا عليه لمخالفته، ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك. وأجمع المسلمون على تحريم الغلول وأنه من الكبائر، وأجمع أن عليه رد ما غله، فإن تعذر يجب تسليمه إلى الإمام. في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبية، قال عمرو وابن أبي عمرو، على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي وهذا لأهدي إليه. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة طيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطي، ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين. قال النووي: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول، لأنه خان في ولايته وأمانته، ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة كما ذكر مثله في الغال. وقد بيّن في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه، وأنها بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة. فإن أخذ العامل هدية فيلزم بردها إلى صاحبه، فإن تعذر فإلى بيت المال. كما تعلمون أكرمكم الله إن الإنسان له وصف في الحياة وله اسم. وصفك أنت مهندس، أنت رئيس مثلا كذا، فكل ما أتاك من غير من تعمل لديه من هدايا اعلم أنه من الغلول المحرم ولا يحل لك، ولا يحل لك. وأما ما أتاك باسمك هذا لا بأس به، هدية، ولكن قل. ودايما الصراحة والوضوح والصدق هو الشعار الذي ينبغي ألا نحيد عنه. فابن اللتبية ما أعطي إلا لوصفه جامع الصدقات، لولا أنه بهذه الصفة ما أعطاه أحد. وكان ده بنقوله كتير، المدرس جات له هدية عشان مدرس، الطبيب جات له هدية عشان طبيب، وهكذا. يبقى لا يحل لك، لا يحل لك بحال من الأحوال. وأكل الحرام كما تعلمون عواقبه وخيمة في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ. يقول: وروى البخاري عن يزيد ابن أبي عبيدة قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. قال الحافظ: أصيبت ركبته يوم خيبر فنفث في موضع الضربة، والنفث وفوق النفخ دون التفل. قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين. هي صفية بنت حيي بن أخطب بن سعي بن عامر بن عبيد بن كعب بن ذرية هارون، من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام. وأمها برة بنت شموال من بني قريظة، وكانت تحت سلم بن مشكم القرظي، ثم فارقها فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري، فقتل عنها يوم خيبر. سأل دحية الكلبي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه جارية، فأذن له أن يأخذ جارية، فأخذ صفية. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها بنت ملك من ملوكهم، ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية، لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستها، فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم، فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها، فإن في ذلك رضا للجميع وليس ذلك من الرجوع في الهبة من شيء. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصحباء، حلت فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيصا في نطع صغير، ثم قال: إذن من حولك، آذن من حولك. فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها ورأه بعباءات، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. وقع في مغازي أبي الأسود عن عروة، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فخذه لتركب، فأجلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضع رجلها على فخذه، فوضعت ركبتها على فخذه وركبت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أكتفي بهذا القدر، وأرجو إخواننا الأسبوع الماضي بعض إخوانكم تشكى من بعض الإخوة يعني بعد الفراغ من تناول الطعام والاستعداد للنوم يتكلمون مما يؤدي إلى إزعاج لبعض إخوانكم، وهذا مخالف، أرجو أن نراعي هذا. أردت أن تتضارس شيئا الذي نراه يعني بينك وبين نفسك دون أن تسبب قلقا وإزعاجا لإخوانك، يعني خاصة